قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستكمالا لما بدأناه من أحكام الصيام أقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا تقدير حاصله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. تقدم أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فإذا صام فلا شيء عليه، خلاف لابن حزم القائل: إذا صام المسافر أو أفطر فلزاما أن يعيد، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والجمهور خالفوه فقالوا: هنا مقدر محذوف، والمعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. استفدنا من قوله جل ذكره فعدة من أيام أخر أن أمد القضاء موسع، بمعنى إذا كانت امرأة عليها صيام من رمضان السابق ولم تصمه حتى دخل عليها رمضان الجديد فتلزم بالإعادة فقط، ولا دليل على إلزامها بالكفارة مع الإعادة، ذلك لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يبين في كتابه الكريم ما هذه الأيام الأخرى، ولا ألزم رسوله صلى الله عليه وسلم بكفارة مع الأيام الأخرى. تقدم أن المسافر له أن يفطر وله أن يصوم للآتي ذكره: أولا في معرض الصيام، صيام المسافر، فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، فما منا من أحد كان صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. وسأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وروي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو روي من غير وجه أن من الصحابة من قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وفي باب الإفطار في السفر ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة قد ظلل عليه فقال: من هذا؟ ما هذا؟ قالوا رجل صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر. ويروى هذا بما لا أصل له، إنما هي لغة بعض أهل اليمن الذين يقلبون اللام ميما، ليس من البر من صيام في السفر، ولا يثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فكان المفطرون يخدمون الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاب المفطرون اليوم بالأجر، أي أن المفطرون أفضل. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فقال لهم إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فحثاهم على الإفطار. ولقد تناظر إمامان عالمان بحضرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهما عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر، فقال عروة أما أنا فأصوم في السفر، قال سالم أما أنا فأفطر في السفر. وارتفعت الأصوات بعض الشيء، فخرج عليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال يا عروة عن من أخذت قولك؟ قال عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسالم يا سالم عمن أخذت قولك؟ قال عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقولة موفقة، قال سبحان الله، عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر، وإن كان ثم يسر فصم، يعني إن كان الصيام يسيرا عليك فصم، وإن كان الصيام عسيرا عليك وشاقا عليك فأفطر. هذا رأي عمر بن عبد العزيز في طائفة كبيرة من أهل العلم، فالأمر واسع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي بعدد الأيام التي أفطرها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يتحملون الصيام إذا أرادوا أن يفطروا أن يطعموا مسكينا. وكان هذا في أول أمر الإسلام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم يفطره مسكينا، فكان الصيام على التخيير. فنسخ ذلك بعد بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كنص ملزم. وعلى ذلك الجمهور من الصحابة والتابعين، خالف في هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذ قال إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليس بمنسوخ، بل باق في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. فخالف ابن عباس الجمهور من وجهين: الوجه الأول دعواه عدم النسخ، الوجه الثاني حمله كلمة يطيقونه على لا يطيقون، وهذا خلاف لظاهر اللفظ، فهو حملها على الشيخ الكبير العاجز عن الصيام. هذا وتأتى هنا القول على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، هؤلاء مسلمون ومخاطبون بالصيام، إلا إذا عجز أحدهم أو خافت الحامل أو المرضع، خافت الحامل على الجنين والمرضع على الوليد، فلهما الفطر. ولكن ماذا على الشيخ الكبير إذا هو أفطر؟ لا نستطيع أن نقول له عدة من أيام أخر، لأنه لن يطيق أن يصوم في أيام أخر، فماذا يصنع؟ الذمة بريئة، إذ ليس هناك نص يلزمه بشيء إلا على قول ابن عباس وفهمه للآية المتقدم. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فبنى بعض أهل العلم على هذا أن الشيخ الكبير أو المرأة العجوز افطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، وأبى ذلك بعض العلماء قائلين ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على إلزامهم بشيء، وهو الأقرب، فليس هناك دليل من الكتاب العزيز صريح أو من السنة المباركة صريح يلزم الشيخ الكبير أو المرأة العجوز بشيء إذا هي أفطرت. وكذلك المجنون، وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، ليس هناك نص يلزمه بشيء. ربنا قال في عدة من أيام أخرى، وهو لا يطيق الأيام الأخرى، فمن ثم ليس هناك شيء ملزم إلا إذا احتطنا وسار الشخص على فعل أنس بن مالك وصحابي رضي الله عنه وأطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن هذا على سبيل الاحتياط، فالموقوف لا تقوم به الحجة الدامغة. هكذا قال فريق من العلماء، فكما سلف يلتحق به المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. أما المرضع والحامل ففيهما أربعة أقوال. القول الأول قول من قاسهما على المريض، احتج لكون الحامل داخلا في أعداد المرضى، حملته أمه وهنا على وهن، فقال المرضع والحامل شأنهما شأن المريض، تفطران وتقضيان. وقال البعض في أمرهما بقول ابن عباس تفطران وتطعمان، وقال فريق آخر تفطران وتقضيان وتطعمان، وهم الجمهور، ولا أعلم لهما مستندا على الجمع بين الإطعام وبين الصيام. وثم قول رابع لابن حزم الظاهري أنه لا شيء عليهما أصلا، واستدل بحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال أتت بنا خيل النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه وهو يأكل، فقال إذنه فكل، قلت إني صائم، قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. ففهم ابن حزم من ذلك على أن قوله عليه السلام إن الله وضع أي أسقط، وفهم الجمهور من كلمة وضع أي وضع الوجوب عنهما لكن عليهما الإعادة، أي رخص لهما في الفطر. هذه محصلة الأقوال في ذلك، فاحتياطا المرضع والحامل إن خافتا على نفسيهما أو على جنينيهما المرض أو التلف أفطرتا وأعادتا، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمرضع والحامل. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قدرها طعام مسكين عن كل يوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أطعم مسكينين فهو خير له، من أطعم 3 مساكين بدلا من المسكين الواحد فهو خير له. فالآية أصل في تجويز تعظيم الكفارة عن القدر المحدد. فمثلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إذا أطعمت 20 فهو خير لك، وكذا سائر الكفارات. وقد ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنفق بسخاء، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يلومها على ذلك، فقد كان يمسك بعض الشيء، فقال: لتنتهين أم المؤمنين عن هذا الإنفاق أو لأحجرن عليها. فبلغت المقولة عائشة رضي الله عنها فحزنت حزنا شديدا، وقالت: لله علي ألا أكلمه ما حييت. وهي خالته، فكان كلما ذهب لزيارتها امتنعت من مقابلته، فاحتال بحيلة، أتى ببعض محارمها وذهب معهم، فطرقوا الباب، قالت: من؟ قالوا: كلنا محارمك، ندخل. قالت: ادخلوا. فدخلوا وهو ابن أختها محرم، فدخل معهم. فلما دخل ورآها انكب على رأسها يقبل رأسها ويبكي ويتلفظه وترفضه، وهم يسكنون من روعها ويطيبون خاطرها: ابن أختك يا أم المؤمنين. وهو يبكي ويقبلها، يقبل رأسها معتذرا عما صدر، فحملوها على أن عفت عنه. فقالت: نذري نذري، ماذا أصنع؟ نذري شديد، كانت نذرت نذرا وشددت فيه، فمعلوم أن كفارة النذر كفارة يمين، ولكنها اعتقت بسبب هذا النذر 40 رقبة معظمة شأن النذر. فالذي عليه كفارة وعظمها هذا مستند قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقوله جل ذكره: فمن تطوع خيرا فهو خير له، عام في كل الأعمال. تطوعت في صيام فهو خير لك، في نفقة فهو خير لك، في إطعام خير لك، في فعل شيء غير الواجب فهو خير لك. فهي آية جامعة: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم يا أهل الإسلام من إفطاركم مع الإطعام. هذا متعلق بأول أمر فرض الصيام، بأول أمر فرض الصيام. ففي أول الأمر كان الأمر على التخير: صم أو أفطر وأطعم. فقيل له: إن صمت أفضل لك من الفطر والإطعام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قيل مبتدأ نزوله كان في رمضان: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكل هذا دال على أن مبتدأ النزول كان في رمضان.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أعيد التنصيص عليها حتى لا يتوهم أنها نسخت مع ما نسخ فأثبتت وأنها باقية أثبتت وأنها باقية بقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية الكريمة إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يستحضرها كل أخ يفتي الناس ينبغي أن يستحضر آيات رفع الحرج لأنه يحتاج إليها في الفتية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى غير ذلك من الآيات قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قوله ولتكملوا العدة أي تكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم فنعمة من الله أن وفقنا للصيام والقيام أخذ بعض العلماء منها أن التكبير يكون بمجرد غروب شمس أول يوم آخر يوم من رمضان يبدأ التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم قال تعالى في آية في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب بل الجواب سريع فإني قريب حتى لا تكن هناك حتى واسطة في اللفظ بين الشخص وبين ربه في الدعاء إنما المعنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا سألك عبادي عني عن أي شيء من شؤون الله عز وجل سأل العباد النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم سألوه عن القرب والبعد كأنهم قالوا كما في حديث فيه مقال يسير أقريب ربنا فنناجي أم بعيد فننادي يعني نادي بصوت عالي يا رب ارزقنا أم نقول في أنفسنا يا رب ارزقنا أقريب ربنا فنناجي أم بعيد فننادي فالجواب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هنا يتأتى السؤال الذي يحتاج إلى جواب أولا عدة أسئلة السؤال الأول منها ما وجه تخلل آيات الدعاء في آيات الصيام يعني آية الدعاء جاءت في وسط آيات الصيام قال العلماء هذا تحفيز للصائم كي يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. وفي الأعمال الصالحة عموما يستحب الدعاء في ثناياها وعاقبها. قال تعالى في شأن أنبياء كرام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعقب الصلوات دعاء، بل وفي ثنايا الصلوات دعاء. والرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وتلك سنة فرط فيها الكثيرون، كان في صلاة الليل لا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل، ولا على آية فيها عذاب إلا تعوذ. يمر على الآية فيها الرحمة فيسأل. فقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي مع المسارعة في الخيرات. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء شأنه عظيم كما لا يخفى، ولرب شخص مريض عجز الأطباء عن دوائه وشفاؤه في دعوة دعا الله بها، ولرب حامل مجح اتفقت كلمة الأطباء على أنها لا بد وأن تشق بطنها وييسر الله لها أمرها بسبب دعوة صالحة، ولرب فتاة تأخر زواجها أو شاب تعثر في حياته وكشف كربته وكربتها في دعوة صالحة. وهل ذهب البرص عن أويس القرني ذلكم الداء الذي عجز الأطباء ولا يزالون عن دوائه إلا بدعوة صالحة من أويس؟ برص ليس له عند الأطباء علاج، ولكن الذي يكشف الضر هو الله، فشفاه الله سبحانه. وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله. فالدعاء شأنه عظيم، ما فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلا بعد دعوة من نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. فالدعوات شأنها عظيم، الدعوات شأنها عظيم. ألا ترون أن الغلام صاحب الأخدود والملك يرسله مع طائفة من جنده كي يقذفونه في بحر فيدعو اللهم اكفنيهم بما شئت فيسلم ويغرق ويصعد به على شهق جبل وذروته كي يلقونه ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت فيسلم ويهلك. وهكذا تتوالى صور إجابة الدعاء. ألم يقل الخليل إبراهيم عندما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل فسلمه الله؟ فالدعوات شأنها عظيم لإنقاذ العباد والبلاد ولإنقاذ الأفراد والجماعات والشعوب والأمم. الدعوات لا نفرط فيها، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أيضا السؤال المطروح وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. السؤال هو قال ربنا أجيب دعوة الداع إذا دعان ودعوا أقوام فلم تستجب دعواتهم. أجاب العلماء على هذا السؤال بأجوبة نذكر ببعضها من هذه الأجوبة التي أجاب بها، أن الآية مطلقة هنا مقيدة في مقام آخر، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الوجه الثاني والثالث والرابع تضمنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، أو تدخر له للآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. قل يا رب ارزقني. قد ترزق وتستجاب دعوتك، وقد يكون الرزق الآن والرزق بعد 10 سنين. والثاني: قد تؤجل دعوتك للآخرة، وهو أفضل. لكل نبي دعوة مستجابة، وإنما ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. ونوح عليه السلام لما يسأل الشفاعة يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. فهذا دليل ثاني. وأيضا قد يصرف عنك من السوء مثلها، قد يكون هناك بلاء سيحل بك وأنت لا تدري، لذنب اقترفته، لابتلاء. فمثلا زوجتك على مشارف ولادة، وأنت تقول: يا رب ارزقني، لم تر أن رزقا جاءك، ولكن قد يكون ثم ابتلاء سيحل بها، بطنها تشق فتغرم غرامة مالية ويتتألم، وأنت تقول: يا رب ارزقني، فيصرف عنها شق البطن وتلد سهولة ويسر. قد تكون لك سيارة ستصدم، وأنت تقول: يا رب ارزقني، فيصرف عنك السوء. قد تكون رجلك ستكسر، وأنت تقول: يا رب ارزقني، فيسلم الله رجلك وتتوفر مالك وأنت لا تشعر. الوجه الخامس أن الشخص أحيانا يدعو ويتأخر الجواب إكراما من الله له، ذلك لأن الشخص مثلا إذا مرض قال: يا رب اشفني، وانكسر لله كلما قال: يا رب اشفني، فهو في عبادة يثاب. قام طول الليل: يا رب، وعيناه تدمعان: أنا أتألم يا رب اشفني. درجاته دائما في ارتفاع، درجاته دائما في ارتفاع، فيتأخر الجواب حتى يثبت مزيد من الأجر في هذا البلاء. ولقد تأخر بلاء أيوب عليه السلام 18 عاما، لا لأن الله يبغضه، حاشا، نبي كريم يدعو صباحا ومساء، وبعد 18 عاما يشفى، وبعد الشفاء يحظى بشهادة من رب العالمين يشهد له ربه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لم يكن يتأتى هذا إلا بصبر ودعاء. عائشة ابتليت رضي الله عنها بحديث الإفك، بالإفك، وكان بالإمكان، هي ابتليت ورسول الله ابتلي عليه الصلاة والسلام، كان بالإمكان أن يقول: يا رب بين لي الأمر فيظهر له في الحال، ولكن يتأخر يدعو والجواب يتأخر، يدعو والوحي ينقطع، فيزداد الإرجاف يوما بعد يوم، والهم يزداد، والصحابة فيما بينهم تكاد أن تحدث بينهم فرقة، والنفاق يظهر، منافق يتكلم، وهذا يحارب هذا، هذا يصدق وهذا يكذب، حتى يظهر الخبيث من الطيب، ويظهر أصحاب الكلمات الطيبة، ويظهر المحبون من الشانئين المبغضين، وبعد ذلك يأتي الفرج. فأحيانا يتأخر الجواب حتى تدعو فترتفع درجتك، أنت مهموم وتقول ما لم يا رب فرجها يا رب، كلما دعوت كلما جاءك الثواب، أنت تريد الفرج الآن، ومن الممكن إذا فرج كربك ستترك كل هذا الدعاء، لكن إذا رأى ربك منك انكسارا في الليل وازداد هذا وازداد، ثواب يأتي بعد ثواب بعد ثواب. فهذا وجه خامس، والله رحيم بالعباد. وجه سادس يذكره العلماء، أنك قد تدعو وأنت متلبس بالحرام، هناك معوقات، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، أن يستجاب لك؟ هذا وجه سادس، أن هناك معوقات للدعاء، من المطعم الحرام، الملبس الحرام، المشرب الحرام. وجه سابع من أسباب تخلف الإجابة، أنت تدعو وأنت ظالم، فأنت تدعو يا رب يا رب عافني، والمظلوم الذي أنت ظلمته ظلما كسره يقول يا رب انتقم لي منه. فهناك دعوتان، دعوة المظلوم ودعوة الظالم. الظالم يقول يا رب نجني وسلمني واشفيني واشفي زوجتي، والمظلوم يقول يا رب آذاني انتقم لي منه يا رب. فدعوة المظلوم تقهر، تقهر دعوة الظالم وتردها. فهذا وجه سابع يذكره أهل العلم. وجه ثامن، أنك تدعو ولكن لا تأخذ بالأسباب، لا تأخذ بالأسباب. ولقد ذكر ابن القيم كلامه الطيب في هذا المقام رحمه الله، هو يقول ما حاصله، رجل تزوج امرأة جميلة يحبها وتحبه، فزفت إليه فدخلت عليه قال لا اسمعي، قبل أي شيء نصلي، صليا، قال نقوم وندعو بالذرية الصالحة، ندعو، حاضر ندعو، دعا طول الليل ونام دون أن يقربها، والليلة الثانية نفس الموضوع، صلاة ودعاء ونوم لم يقربها، واستمر على هذا شهر أو أكثر. فإذا قال لها بعد الشهر قوم نفعل، يا أخي أنت لم تأخذ الأسباب، من أين أتيك الولد؟ ربنا يقول الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، فأنت تركت الأخذ بالأسباب. فنحن نوقن أن النصر من عند الله، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نوقن أن الرزق من الله، ولكن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، نوقن أن الشافي هو الله، ولكن تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وهكذا، فأحيانا يترك الشخص الأخذ بالأسباب. وجه تاسع، أنك تدعو ولكن لا تسأل الله أن يتقبل الدعاء، وكثيرا ما يغفل الناس عن هذا، صحيح أنا أقول يا رب ارزقني، دعوت، ولكن شيء أغفل عنه صنعه الخليل إبراهيم عليه السلام، وصنعه الأفاضل الكرام، وتعوذ النبي من نقيضه. إبراهيم يدعو يقول ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعائي. والنبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعوة لا يستجاب لها. فهذا وجه كثيرون من الناس غفلوا عنه. نعم أنا أريد أن أصلح بين الناس، وخارج وربي يعلم من نيتي أني أريد الإصلاح، أنا أريد الإصلاح، ولكن غفلت عن سؤال الله التوفيق، غفلت عن سؤال الله أن يوفقني للإصلاح. فلذلك شعيب عليه السلام يعلمنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. قد تريد أن تصلح بينك وبين زوجتك، وكلما جئت تصلح المسألة تفسد، يا أخي أنت غلطت، أنت أخطأت، أنا مقر أنني أخطأت في حق زوجتي، وجئت أصلح وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصلح، كلما أقدمت للإصلاح ازدادت المسألة فسادا، لأني غفلت عن سؤال الله الإصلاح. فهذا المعنى أرشدنا إليه النبي الكريم شعيب عليه السلام وهو يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فكان يسأل الله عز وجل أيضا التوفيق، كان يسأل الله التوفيق. فلا تغفل عن سؤال الله التوفيق وإجابة الدعاء. أحيانا وهو العاشر، الوجه العاشر وبه نجتزئ، أنك تدعو ولكن كما لا يخفى عليكم علمنا قاصر، علمي علم قاصر. قد أقول مثلا يا رب يسر لي سفر إلى قطر أو الكويت. ليه يا جماعة؟ هناك فلوس، اشتغل هنا الشهر مثلا بألف، هناك الشهر بعشر آلاف. ربنا يعلم. قد تذهب لتجميع المال، أول ما تجمع المال وأنت ذهب جمعت ثمن الفيزا اللي ستذهب بها، ثمن عقد العمل، جمعت 20,000، أول ما وصلت الكويت حصلت لك حادثة تكسرت فيها رجلاك، فأضيف إلى 20,000 بلاء آخر، علاج وطريق آخر. قد تذهب وتجمع 20,000 شهريا، لكن ترجع إذا برجل يخلفك في أهلك بالسوء والشر، إذا بولدك ينحرف، فربنا أعلم بك. قد تجمع الأموال وبعد أن تجمعها تستكبر على الناس، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا ضرر عليك وليس بضرر تقول يا رب ارزقني، لكن علم ربي أنك من النوع الذي إذا رزق استكبر على العباد وطغى. والله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، خبير بك، بصير بك. فلذلك على المؤمن أن يكون مطمئنا دائما. ادعو الله بالخير، ادعو الله بسعة الرزق، والأمر لله سبحانه وتعالى. ثم سبب 11، أنك تدعو ويقينك ضعيف، تدعو ويقينك ضعيف في الإجابة. وكما قال العلماء السلاح أو السهم بحده وبضاربه، يعني ممكن يكون السهم جيد جدا لكن اليد التي تضربه ضعيفة، فما يصل إلى المرمى، ما يصل إلى المرمى. ممكن تكون سكين حادة لكن تأتي أنت تقطع اللحم لضعف يدك، يدك ترتعش، لن تقطع مع جودتها. فالدعاء نافع، ولكن يصدر من قلب أواه موقن بأن الله سبحانه وتعالى يجيبه، عارفا بأسباب المنع من منع الدعاء من الإجابة، متقيا لها، جادا في سؤال الله، موقنا بذلك. ولذلك فمن قوة إيمان أقوام أن أحدهم لو أقسم على الله لأبره، كما قال أنس بن النضر. وأنس بن النضر أنتم تعرفون قوة إيمانه رضي الله عنه، ظهر إيمانه القوي يوم أحد، تخلف عن غزوة بدر فحزن حزنا شديدا لتخلفه عن غزوة بدر، ولم يكن النبي خرج للقتال، كان النبي خرج للعير استقبال عير أبي سفيان، فقدر الله بينه وبين عدوه موعدا على غير ميعاد، وكما قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. فخرج هذا الرجل تأسف تأسفا شديدا، فقال غبت عن أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن قدر الله شيئا بين رسول الله وبين أعدائه لا يرين الله ما أصنع. فجاءت غزوة أحد فخرج، فوجد انكشافا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجد انكشافا يعني أصحاب النبي بدأوا يتراجعوا والعدو بدأ يهاجم عليهم. فقال التقى به في المعركة فاضل من الفضلاء الكرام، والأشخاص تقاس بالأشخاص، التقى به سعد بن معاذ. سعد بن معاذ له من الفضائل ما له، اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه، حملت الملائكة جنازته، فرأى في سعد، رآه سعد، قال أين أنت يا سعد بن معاذ؟ هلم والله يا سعد إني أشم ريح الجنة من خلف أحد، والله إني أشم ريح الجنة من خلف جبل أحد. تقدم فطعن 80 طعنة، مزق جسمه. قال سعد بن معاذ والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فنزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا صنع سعد بن معاذ، أنس بن النضر، قبل أن يقتل له أخت اسمها الربيع، تشاجرت مع امرأة فكسرت سنتها، رمتها بحجر فكسرت سنتها، فتنادى أهلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل الدية؟ قالوا لا نقبل الدية، نريد القصاص، كسرت سنتها إذا تكسر سنة التي كسرت، نريد القصاص، لا نريد إلا القصاص. أهلها قالوا يا جماعة خذوا أموال يقبلوا الأرش، قالوا لا نريد إلا أن تكسر سنتها. الحكم الشرعي معهم، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس إلى أن قال والسن بالسن، قال لا نوافق إلا على القصاص، إلا على القصاص. هي أخت أنس بن النضر، أنس بن النضر يقف، أخته ستكسر سنتها، تكسر سنة الرفيعة. لا والله يا رسول الله، هو لا يرد على الرسول أمره، لا يرد على الرسول، مستغرب كيف ستكسر سنة أخته. قال لا والله يا رسول الله، ليس رد للأمر. فلما قال هكذا حول الله قلوب أهل المرأة، قالوا قبلنا يا رسول الله الأرش. في بعض الروايات أنهم عافوا من الأصل، وروايات أخرى أنهم قبلوا الدية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فمن أسباب إجابة الدعاء قوة اليقين في الله. نعم ضعف حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لكن في المعنى أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. في رواية: فليظن بي ما شاء. فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا شيء من الكلام حوله، ويؤكد الحث على الدعاء. قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. يؤيده الحديث القدسي: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. هكذا يقول تعالى، وآيات تتأتى في سورة الأعراف مرتبة أفضل ترتيب من ناحية المعنى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الليل يجري وراء النهار يطلبه بسرعة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا كان الخلق خلقه وكان الأمر أمره، فيذكرك أولا بين يدي الدعاء بأن الخلق خلقه والأمر أمره، والسماء سماء، والشمس هو خلقها، والأرض كذلك، والنجوم والقمر، هو يدبر الأمر. وبعد ذلك حتى تعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فتتأتى النصوص الحاسة على الدعاء. وإذا أمعنت النظر في قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، هذا القدر من الآية، يسأله من في السماوات والأرض. نحن كبشر نسأله، الجن تسأله، الملائكة تسأله، الدواب والنمل والنحل، كل الدواب تسأله، الوحوش الكواسر يسألونه، الوحوش، الأسد يقول: يا رب ارزقني، الثعبان يطلب الرزق من الله، الحية والعقرب، الذباب يطلب الرزق، الدود، الفأر، الغراب، الحوت في البحر، وهو يجيب الجميع. يسأله من في السماوات والأرض، أي يعجزه أن يرزقك وأن يجيب دعائك. فلا نغفل عن الدعاء، خاصة مع الأيام المقبلة ومع صالح الأعمال عموما. تقبل الله منا ومنكم قبول حسن، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.